أمل يهديه طبيب عيادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة الرحمة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع ضعف الخصوبة عند الرجال، أو عقم الرجال، أو المشاكل الإنجاب اللي بيكون سببها الرجال. طبعا يسعدنا تلقي اتصالاتكم ومكالماتكم فيما يتعلق بأمراض الشباب والمراهقين، مشاكل التربية الجنسية للأطفال، فحوصات واستشارات ما قبل الزواج، مشاكل الزفاف، مشاكل أو اضطرابات العلاقة الزوجية عند الرجال أو عند النساء. الحقيقة طبعا قبل ما نبدأ الموضوع بتاعنا، زي ما انتم عارفين الحقيقة موضوع البيئة وعلاقته بالصحة التناسلية. البيئة طبعا هي الـ 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 هي الوطن. البيئة هي كل ما يحيط بنا من موجودات في هذا الكون، الهواء والماء والغذاء، وكذلك ايضا الافكار والسلوكيات اللي احنا بنتلقاها او بنشاهدها من حولنا في الشوارع، في الاعلام، في الجرائد، في بيئة التعليم، في بيئة الاعلام، في البيئة الاجتماعية وما يتعلق بالعادات والتقاليد، البيئة الاقتصادية ومشاكلها، البيئة السياسية. كل هذه القطاعات من البيئة الحقيقة مسؤولة عن صحة الإنسان. فمعلوم بالتأكيد أنه البيئة لها علاقة وثيقة وارتباط وثيق بصحة الإنسان. ولا شك أنه البيئة حاجتنا ومسؤوليتنا، يعني إحنا البيئة نحتاج أن نحافظ عليها علشان نحافظ على صحتنا، وفي نفس الوقت نحن نحتاج، هي مسؤوليتنا. يعني البيئة دي هي من تكوين البشر اللي عايشين فيها، أو هي من إفرازات أفكار وثقافة وسلوكيات الناس اللي عايشين في هذه البيئة. بالتأكيد البيئة بتتحكم في الصحة، وبالتأكيد البيئة لها علاقة بالصحة التناسلية بالذات، وبالتأكيد هناك أفكار وسلوكيات تؤثر سلبيا على الصحة التناسلية. هناك أفكار وسلوكيات تنتشر في بيئتنا المصرية والعربية لها تأثير سلبي الحقيقة على اللياقة الزوجية والصحة التناسلية. الواقع أنه موضوع البيئة وأبحاث البيئة وعلاقته بالصحة الجنسية أصبح الآن حاجة ملحة وضرورة. والواقع أن كل الأبحاث اللي بتقدم في الغرب الحقيقة فيما يتعلق بهذا الأمر، وإن كان حتى هذه اللحظة لا يوجد في كتب الصحة العامة مثلا موضوع البيئة وعلاقته باللياقة الزوجية والصحة التناسلية، لا يوجد في كتب الطب الجنسي هذا الموضوع، لا يوجد في كتب أمراض الذكورة، لا يوجد في كتب الطب النفسي. فعلوم البيئة وعلاقته بالصحة الجنسية الحقيقة من العلوم المهمة جدا والغير موجودة، والتي يجب علينا نحن الأطباء المصريين والعرب التعاون الحقيقة لسد هذه الثغرة، لأنه لن يوجد من الغرب أو الشرق من يفعل ذلك بدلا منا. فعشان كده الحقيقة، ويمكن عشان كده بنعتبر أنه موضوعات أبحاث البيئة والصحة التناسلية ده يجب أن يوضع في أول أولويات الأطباء العاملين في هذا المجال، سواء كان في مجال البيئة والكليات المعنية بالبيئة، أو مجال الطب التناسلي أو الطب الجنسي وطب الذكورة وغيره والطب النفسي وغيره من التخصصات الطبية. فلا شك إنه هذا الكلام ليس مجرد رفاهية، بل الواقع يعني بيثبت كما نشاهد في عياداتنا كل يوم، وزي ما كل الزملاء العاملين في المجال عارفين، لدينا مخاطر كبيرة ولدينا تحديات كبيرة جدا لإنقاذ الشباب وحماية البيئة وفطرة الإنسان والحياة الزوجية. بلا شك زي ما بتسمعوا باستمرار، هناك مواثيق، هناك قوانين، هناك دساتير، هناك نظم عالمية في الغرب أو الشرق لها الحقيقة مفهوم، يعني الحقيقة يمكن يجانبه الصواب أو به العديد من أو به قصور أو سلبيات عديدة لا تناسب البيئة العربية والإسلامية. وهؤلاء القوم الحقيقة لا يفهمون إلا لغة العلم. يعني إحنا أصبح الآن في هذا العصر، في عصر العلم وثورة المعلومات، أصبح العلم والإيفيدنس بيست ساينس، أو يعني العلم المبني على دليل، هو الحقيقة اللغة الوحيدة التي يفهمها العالم ويتكلم بها ولا يفهم غيرها. وعشان كده بسبب تقصيرنا إحنا كأطباء مسلمين وعرب ومصريين، أصبح الآن هم يحاولون هذه يعني فرض أو يعني عرض هذه المواثيق اللي انتوا بتسمعوا عنها، وهم قد لا يعلمون اختلاف البيئة المصرية والعربية والإسلامية عن الشرق والغرب وتميزها وخصوصيتها في هذا المجال. عشان كده لا هتنفع هذه المواثيق عندنا، ولا هينفع ان احنا نخاطبهم من منطلق عقائدنا ويعني أدياننا وشرائعنا، لكن يظل العلم والإيفيدنس بيز ساينس أو العلم المبني على دليل التجريبي هو ده اللغة الوحيدة اللي بيفهمها العالم ويتكلم بها، ولا بد أن نخاطبهم بما يفهمون. وعشان كده الحقيقة أنا طبعا بالتأكيد زي ما قلت في أفكار وسلوكيات عديدة تنتشر في البيئة المصرية بالتحديد والعربية أيضا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت، أنا جوزي كان عنده دلوقتي 49 سنة.
أيوة.
وكان من حوالي، يعني ما جبناش لحد دلوقتي أطفال.
نعم.
وهو كان بيتعالج من ضعف الخصوبة.
طيب.
وكان الدكاترة أكدوا لي يعني إن هو عنده عيوب خلقية في الخصية.
من فضلك السائل المنوي أخباره إيه؟
لا والله كان هو ضعيف جدا يعني.
يعني ما فيش حيوات منوية خالص؟
لا خالص.
طيب هو عمل تحليل هرمونات؟
هو عمل تحليل هرمونات، بس الدكتور كان آخر مرة أكد لنا إن هو عاوز يعمل تحليل عينة من الخصية.
طب الهرمونات سليمة ولا عالية ولا منخفضة؟
هو حقيقة ما قال لناش الدكتور يعني.
طب عمل إشاعة على الخصية؟
لا خالص، لا هو دكتور ما طلبش مننا حاجة زي كده.
طيب حجم الخصيتين أخبارهم إيه؟ صغيرين يعني؟ تمام. طيب الدكتور قال إن محتاجين عينة؟
أيوة.
حضرتك عندك كم سنة؟
أنا عندي دلوقتي 40.
40 سنة. الدورة كويس ولا متلخبطة؟ بتلخبط ولا منتظم؟
لا والله، لا في بتجي في معادها يعني، الحمد لله لحد الآن يعني.
تمام. طيب حضرتك عايزة تضيفي حاجة تانية؟
لا والله، أنا كنت بس عايزة استفسر يعني موضوع العينة من الخصية ده، وإن إحنا بقالنا فترة يعني من 5 سنين ما رحناش لدكتور تاني يعني وكده.
نعم.
فأنا عايزة يعني أعرف يعني إيه مدى، مثلا هل مثلا في أمل إن شاء الله وكده في هذا السن يعني وكده بالنسبة لجوزي يعني وكده.
تمام.
ممكن يعمل تحليل تاني، وممكن إحنا نبتدي من أول وجديد تحليل تاني يعني، بس من حضرتك كتير يعني تدي أمل وكده يعني.
طيب حاضر، ربنا يشفينا ويشفيكم ان شاء الله. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. تفضلي يا فندم، تحت امرك. يعني هو الحقيقه طبعا الحاله دي يعني هو قدر الله وما شاء فعل. مده الزواج طبعا طويله، وانا يعني طبعا بالتاكيد هم راحوا للاطباء متخصصين. المهم انه في الخلاصه يعني موضوع عدم وجود حيوانات منويه في السائل المنوي ده، إذا كان أو قد يكون بسبب ضعف في الخصية نفسها، أو أنه ممكن يكون انسداد في القنوات المنوية من أول البربخ للآخر لحد قناة القذف، قد يكون هناك انسداد بيسبب هذا الأمر. لكن اللي يبدو من الحالة على حسب ما فهمت من الأخت المتصلة أنه الخصية فيها ضمور، فهذا يعني غالبا أنه الخصية نفسها ضعيفة. وفي الحالات دي الحقيقة احنا طبعا بنحتاج نعمل فحوصات وراثية، نعمل تحليل كروموسومات وحاجة اسمها AZF، ونحتاج نعمل أشعة على الخصية. فإذا كانت إشعة الخصية فيها دوالي الحقيقة يعني بنعمل عملية الدوالي وبعدين بناخد علاج مثلا لمدة 3 شهور أو 6 شهور وبعدين بنفتح الخصية، الحقيقة بيكون الهدف مش مجرد التشخيص أو إن إحنا ناخد عينة من الخصية، أكتر من إنه يعني إحنا بنكون محتاجين ندور على حيوانات منوية داخل الخصية، لانه في كتير او في بعض الحالات دي الحقيقه بيبقى ممكن ما يبقاش في حيوانات منويه خارج الصحيح، لكن ممكن نلاقي حيوانات منويه جوه الخصيه. وفي الحاله دي طبعا بناخد الحيوانات المنويه بنجمدها. طبعا المفروض انه ده بيتعمل في مركز اطفال انابيب، ما يتعملش في مستشفى عادي، لانه لو كان في حيوانات منويه يجب ان احنا نجمدها ونحتفظ بيها باسم المريض، وبعدين بنحضر الزوجه ويعني علشان لمسألة الحقن المجهري. وطبعا بالتأكيد المعروف زي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا بنتعامل مع حالات ضعف الخصوبة على انها كلها واحد، يعني ما نقدرش نعتبر ان دول عندهم فرصة اقل من غيرهم. وان كان العلم طبعا او العقل البشري المحدود القاصر يحكم باشياء، لكن الحقيقة او الواقع في من خلال خبرتنا انه لا يوجد في هذا الامر الحقيقة شيء مستحيل، كما انه هناك العديد من الحالات زي ما كلمنا قبل كده انه بتجد الحيوانات او السائل المنوي كل التحاليل بتاعة الزوجين سليمة وبقالهم 5 و6 سنين ممكن ما حصلش انجاب. طبعا بالتأكيد احنا مسؤولين ان احنا ندور على اسباب عشان نحاول نساعد الناس دول، لكن الواقع طبعا زي ما انتم عارفين انه المسألة تحتاج الى قرار من الله سبحانه وتعالى. يعني مسألة الانجاب هي قرار الهي وبالدرجة الاولى، يعني وان كان الانسان مطالب بان يأخذ باسباب العلاج والشفاء، لانه هذا هو التوكل اللي احنا يعني الواجب علينا او اللي احنا مطالبين به، اللي احنا او نحتاج التوكل على الله سبحانه وتعالى الاخذ بالاسباب حتى لا نكون متوكلين. ولكن في النهاية الامر يحتاج الى يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. تفضل استاذ كامل.
طيب
تفضل.
والله انا عملت عملية
ايه يا فندم؟
فتاء.
طيب.
وبعدين بعد العملية بقى في الكيس عند الخفية بقى في مية، الدكتور قال لي في مية في الكيس الخفية.
طيب طيب.
كيس الخفية كبيرة في البرتقال.
طيب الخفية كبرت شوية.
ناحية واحدة.
تمام.
هل قلبي أثر في الإنجاب أو كده؟
أنت حضرتك متزوج؟
وعندي عينين.
وعندك اولاد وبدون علاج بدون اي حاجه؟
لا بدون اي حاجه.
طيب اذا تحب تعمل العمليه ماشي، ما لم يكن انها ممكن، بس ممكن ترفع درجه حاله الخصيه حاجه بسيطه. والحجم الخصيه كبير جدا ولا يعني مش
كبير؟
ما هو يبقى متهيألي هتضايقك الحكايه دي. المفروض تعمل العمليه الحقيقه، لانه لمجرد انه الحجم بيبقى كبير كده وبتاع، فطبعا ده ممكن يعمل يأثر على وظيفة الخصية. وان كان حضرتك ما عندكش اي مشكلة، لكن انا انصح انك تعمل العملية، طبعا ده افضل. يعني معانا سحر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم.
عليكم السلام يا دكتور.
اتفضلي.
لو سمحت انا يعني عندي، كنت كشفت مره قبل كده وقال لي عندك التهاب على الكلى.
التهاب على الكلى؟ نعم.
وقال لي اعملي له اشعه، فعملت اشعه. قال لي انت عندك كيس مبيض، كيس ميه على المبيض.
تمام.
ثاني يعني بيقول انت تحس بشكشكه كده ولما بتيجي في السياره او كده. قلت له ثاني بقى لي فتره، بقى لي 3 اشهر.
ايوه.
وبحس بالإحساس ده ثاني يعني الكسر المبيض يعني بيعمل ألم أو
أنا بسأل حضرتك الكلى طلع فيها إيه في التحليل في الإشاعة؟ إشاعة الكلى فيها حاجة؟
نعم.
الكليتين فيهم حاجة في الإشاعة طلع فيهم حاجة؟
لا هو لي يعني التهابات على الكلى.
التهابات. طب تحليل البول فيه إيه؟
تحليل البول يعني ما وضحش لي هو لي عندك شوية أملاح بسيطة.
طيب حضرتك بيجيلك سخونة ورعشة بالليل؟
نعم.
درجة الحرارة بتبقى عالية بالليل؟
لا.
مفيش ارتفاع في درجة الحرارة خالص؟
لا لا.
ولا في
امساك؟
البول بيبقى فيه حرقان؟
في حرقان في المية وفي امساك فظيع يعني.
طيب انا بس لا. كنت نفسي اعرف تحليل البول هل في صديد ولا لا، هل في املاح ولا لا، بس
انا ما حللتش بصراحة يعني.
لا ما هو على الاقل نعمل تحليل بول، لانه الواقع اذا كان البول فيه حاجة لازم بناخد علاج سواء كان صديد او املاح. اما لو مسألة المبيض وفي كيس على المبيض او شيء من هذا فحضرتك هتسألي دكتور نسا.
طيب
تحت امرك يا فندم.
يلا خليك
تحت امرك. نرجع نتكلم او موضوع البيئة وعلاقته بالصحة التناسلية. زي ما قلت انه في مشكلة كبيرة عندنا في بلادنا، في حالات مرضية يعني كثيرة جدا تتعلق بهذا الامر، وفي افكار وسلوكيات بالتأكيد بتنتشر في البيئة لها تأثير سلبي على الصحة التناسلية واللياقة الزوجية. والحقيقة مسؤوليتنا ان احنا نعرف ما هي هذه الافكار، ما هي هذه السلوكيات، ما هو حجم هذه المشاكل، ما هو حجم الضرر الواقع علينا، ما هي طبيعة تلك الأمراض الناجمة عن هذه الأفكار والسلوكيات يعني السلبية المؤثرة على الصحة التناسلية. كيف نشخص هذه الأمراض، كيف نعالجها، ما هي طرق الوقاية منها، كيف نحافظ على البيئة، كيف نساهم في تحسين يعني جودة الخدمات الطبية لمرضانا في بلادنا وفي كل أنحاء العالم. فمسألة البيئة وعلاقتها بالصحة التناسلية أو اللياقة الزوجية والصحة التناسلية الحقيقة موضوع ملح ومهم جدا. وأنا الحقيقة يعني أهيب بجميع السادة المشاهدين والزملاء من الأطباء ومن العاملين في مجال البيئة وغيرهم من الأطباء النفسية وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلوم البيئة. الحقيقة نريد أن نتواصل طبعا بالتأكيد. أنا اسمي خالد حمدي عليوة وتليفوناتي موجودة ومعروفة طبعا هنا في القناة أو في الانترنت. والواقع أن احنا عاوزين نعمل فريق بحثي متكامل ومن كل الناس الحقيقة، من الرياضيين، من الفنانين، من الأطباء، من المدرسين، من رجال التعليم، من رجال الثقافة، من رجال الإعلام. الواقع انه الموضوع يعني البيئة دي زي ما قلنا حاجتنا جميعا، وفي نفس الوقت هي مسؤوليتنا ان احنا نحافظ عليها عشان نحافظ على صحتنا. والواقع انه الهدف النهائي لكل هذا الكلام ونشر هذه الفكرة في كل المراكز الابحاث او الجامعات المعنية بعلوم البيئة والصحة الجنسية والتناسلية، ان احنا نكثر من الابحاث في هذا المجال حتى يحدث الوعي بهذه القضية، ومن ثم يمكن ان احنا طبعا ندرس هذا الكلام في كتب الصحة العامة في كليات الطب وفي كذلك كتب الطب الجنسي وكذلك الكليات المعنية بالبيئة وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيره، وكذلك في كتب الطب النفسي، وهي غير موجودة الحقيقة حتى هذه اللحظة. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم.
أيوة يا دكتور.
سامح حضرتك تفضلي. سؤالك.
أنا زوجي كان عامل أشعة على الخصيتين.
أيوة.
الدكتور قال له فطلع فيها اللي هو يعمل الدوالي يعني.
طلع فيها دوالي. طيب.
بس الدكتور اللي أنا متابعه ما قال لي لا ما يعملهاش.
طيب.
يعني ممكن إيه تأكل. فقال لي لا يعني ما ليش لازم اللي احنا نعملها، نصبر شوية.
طيب.
على علاج كانت الحركة عنده يا دكتور 25.
الحركة ضعيفة يعني الدكتور قالك؟
كان 25.
ودي المشكلة الوحيدة اللي موجودة في التحليل؟
لا يا دكتور، ما انا هقول لحضرتك، فهو مشي على العلاج الوقتي من بقال 4 شهور. هو كان بيحصل حمل بس بيحصل اجهاض يا دكتور.
بس ايه؟
بيحصل حمل بس بيحصل اجهاض.
اجهاض في الشهر الكام؟
45 يوم يعني اول ما جه.
طب وده دكتور نسا قالك سببه ايه؟
الدكتور الاول قال لي ممكن يكون المني اللي دخل مشوه. او
زوج حضرتك مدخن؟
لا، ما هو مش مدخن.
تمام، انت عندك كم سنه
الاول؟ بس هو دلوقتي معاه في الدخن بقاله 3 سنين. والله
3 سنين. طب كويس،
احنا متجوزين يا دكتور بقالنا 4 سنين او 3 سنين ونص. هو عنده 45 سنه.
لا، انت عندك كم سنه؟
انا عندي 28. هو عنده.
طيب انت حضرتك عندك اي مشكله تمنع الانجاب الطبيعي؟
لا، هو الدكتور قال لي اعملي تحليل، التحليلات عملتها قال لي ما فيش حاجه، قال لي حتى اعملي المضاد للجسم دي.
التبويض طبيعي؟ التبويض طبيعي والانابيب سالكه وطبيعيه.
ايوه، الدوره بتجلس معاده
يعني كل شيء عندك طبيعي خالص. تمام.
هو كان الحركه يا دكتور فهو ماشي على علاج.
طيب الدوالي عنده من الدرجه الكام؟
بصراحه ما اعرفش يعني. ما
طيب كان في اي التهابات عندك او عنده؟
لا،
التهابات او كان في صديد في السائل المنوي او كده؟
لا، هو بس هو يا دكتور احنا اخر مره في الشهر اللي فات ده كنا عاملين، الدكتور قال عملنا التلقيح الصناعي عشان ناخد الحيوانات المنويه وننقيها يعني.
طيب كويس.
الحركه كانت بعد العلاج وصلت ل 65 بعد، وبعد بس كان في تشوهات 98%.
تمام،
يعني 98% والحركه كانت 65.
طيب
احنا عملنا التلقيح الصناعي فعملته وحصل حمل بس حصل اجهاض برضه.
طيب
يعني انا حللت وكان موجب وكده، والدكتور قال لي في حمل بس حصل بعدها اجهاض على.
طيب انا بنصح حضرتك انه زوجك يعمل عمليه الدوالي.
ايوه.
وبعد العمليه بياخد علاج اقصى حاجه 3 شهور او 6 شهور. لو حصل حمل خير وبركه، ما كانش يبقى نعمل حقن مجهري، طالما ان هو مفيش تدخين، مفيش التهابات، مفيش اي مشاكل تاني عنده ولا عندك.
الحركه الوقت 65 بس ال 98% بس التشوهات.
ما انا بقول لحضرتك الدوالي ممكن تعمل كده. التدخين
لا، هو معاش بالدخن.
ما انا بقول لحضرتك التدخين والدوالي ممكن يعملوا كده، وممكن يكونوا سبب في موضوع الاجهاض المتكرر ده فعلا.
وممكن قالوا لي الاجنة ممكن يكون فيها حاجه او كده، مش عارفه بقى يا دكتور.
ما احنا بنقول لحضرتك الدوالي ممكن تسبب الكلام ده، لانها بتاثر على الدي ان ايه بتاع.
يعني هو لو عملها يا دكتور ما تاثرش يعني، ما تاثرش عليه في حاجه؟
لا، هتأثر عليه في ايه؟ بالعكس، دي عملية بسيطة خالص ومفيش منها اي ضرر خالص ان شاء الله.
السلام عليكم.
تحت امرك يا فندم. ف معانا مدام حياة حنان. اتفضلي يا مدام حنان. اتفضلي يا فندم.
انا كنت عملت عملية نافور.
كويس.
وبعدين من 6 شهور.
طيب.
وبعدين دلوقتي انا بحس ان انا يعني اسفه في لفظي، يعني ما بتحكمش في نفسي.
تحكميش في البول. سامعاني؟
يعني
البول ممكن ينزل نقطه كده غصب عنك؟
لا حضرتك، لا
البراز
مش في البول، ده ناصور.
ناصور، انا بقصد يعني التحكم في البراز يعني.
يعني بعد الحمام بحس ان في حاجات تانية بعديها بساعه.
طيب في اي استفسار تانية ولا هي دي المشكله بس؟
لا، مضايقاني جدا يا دكتور.
طيب انا اسف حضرتك، معلش هترجعي للدكتور اللي عمل لك العمليه دي. دي محتاجه استشاره طبيب جراحه عامه او الاخوه في الكنترول، بس بعد اذنهم يدوكي مواعيد الدكتور الجراحه العامه اللي بيجي هنا، وان شاء الله هيفيد حضرتك في الموضوع ده. فلازلت الحقيقه طبعا انا يعني بستثمر وجودي في القناه في اي وقت الحقيقه عشان نتكلم في موضوع البيئة وعلاقته بالصحة الجنسية، واحنا مسؤولين ان احنا عن حماية البيئة والفطرة السوية للانسان وحماية الحياة الزوجية، لانه في الواقع هو ده الاساس فيما يتعلق بموضوع التحسين معدلات الصحة. والواقع انه زي ما انتم عارفين واتكلمنا قبل كده انه يعني العلاج بالتعليم وتصحيح المفاهيم يعد او يعني يعتبر من اهم انواع العلاج التي يجب ان نقدمها للناس. وبالتالي فهذه الثقافه اذا ما كننت واصبحت evidence based science، اصبحت يعني علوم صحيحة مبنية على أدلة علمية وبحث علمي منضبط يمكن ان احنا تقنن وتدرس لكل الطلاب كمان، مش بس في الكليات الطب لكن ايضا في المدارس الابتدائي والاعدادي والثانوي وبما يتناسب طبعا مع سن الاطفال دول، لانه زي ما انتم عارفين نحن الان في عصر الحقيقة هناك يعني انفتاح تام على العالم والحقيقة الناس الآن أصبحت البيئات غير منغلقة، لا يمكن أن احنا نعتبر في بيئة تستطيع أن تنغلق على نفسها أو أنها تحافظ على ثقافتها، اللهم إلا بالله سبحانه وتعالى، ثم بالعلم وثم بالتعليم ثم بالتثقيف ثم بالتوعية. وهذا الكلام الحقيقة مهم جدا أن احنا توثيق الحالات المرضية المتعلقة بهذا الأمر، معرفة زي ما قلنا الأفكار والسلوكيات المنتشرة في البيئة المصرية والعربية التي تؤثر في الناس وتؤدي إلى تدني معدلات الصحة العامة والنفسية والجنسية والتناسلية لديهم. هذا الأمر الحقيقة من الأهمية بمكان، ولا يعد الحقيقة طبعا نوع من الرفاهية أو المسألة الواقع. أنا الحقيقة أناشد جميع العلماء والمشايخ الكرام وجميع أساتذتنا الكرام الأجلاء الحقيقة اللي احنا نكن لهم الحقيقة كل احترام، وبلا شك يعني لولاهم ما كنا ولولاهم ما استطعنا أن نتكلم أو ما استطعنا أن نحصل ما حصلناه من علم، فجزاهم الله خيرا على ما يقدمون من دعم وعلم لا غنى لنا عنه. وفي نفس الوقت الحقيقة نريد أن نتعاون مع الجميع الحقيقة زي ما قلنا لسد هذه الثغرة المهمة جدا وهذه الضرورة الملحة واللي أنا بعتبرها الحقيقة من أولويات البحث العلمي والتي يجب أن تولى العناية الكافية حتى يمكن إنقاذ الشباب وإنقاذ المجتمع من تلك الانحرافات الفكرية والسلوكية والسلوكيات الغير صحية في التعامل مع الجسد ومع البيئة ومع الحياة الزوجية ومع الغريزة الفطرية ووسائل إشباعها. وبالتالي لما نقنن هذه العلوم ولما يعني نوثق هذه العلوم ونكثر من هذه الأبحاث وننشرها في المجلات العلمية العالمية، بالتأكيد نحن نستطيع بإذن الله أن احنا زي ما قلنا ندرس هذه الأمور في كليات الطب وفي المدارس والجامعات، وبالتالي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون سبب حقيقي وبصدق وإخلاص في إنقاذ الحقيقة الملايين مش بس في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، بل أيضا يعني نطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك سببا في أيضا في إنقاذ الآلاف والملايين من المرضى في جميع أنحاء العالم الذين يعانون بسبب يعني بعض هذه الممارسات أو الانحرافات الفكرية أو السلوكية أو السلوكيات الغير صحية في التعامل مع البيئة أو الجسد أو الغريزة الفطرية أو الحياة الزوجية. وعشان كده يعني نريد أن احنا نعمل فريق بحثي متكامل علشان يعني انه نحن نعمل من خلاله ويعني ننمي الوعي بهذه القضية وباستمرار نتكلم عنها، لانه في الواقع لا يمكن ان يتصور احد انه في طبيب مثلا يأتينا من الغرب او الشرق ليقوم بهذه الابحاث بدلا منا، لانه ليس من بيئتنا ولا يتكلم بلغتنا ولا يفهم الحقيقة طبعا، وإن كان طبعا هناك من يفهم، لكن أقصد أقول إنه هذه من أولى أولوياتنا، واجبنا إحنا كأطباء مصريين وعرب ومسلمين، ولابد أن إحنا طبعا نسد هذه الثغرة زي ما قلنا. وأرجو التواصل معي في هذا الأمر، وطبعا أنا يشرفني دائما أن أساعد أي طبيب أو يعني أقدم المشورة في هذا المجال بما يعني يريد أي زميل في أي جامعة مصرية أو عربية أو غيره أو إسلامية أو حتى جامعة غربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما أو جميعا يعني سبب في الإخلاص في العمل وإتقانه ويعني تقديم ما يفيد المرضى في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم. الواقع الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة موضوع عقم الرجال أو ضعف الخصوبة عند الرجال. وطبعا احنا اللي بيعنينا في المسألة دي زي ما قلت طبعا انا برضو افكر او اذكر زملائي جميعا ان هم يشتركوا في موقع الاب تو ديت اللي هو ممكن عن طريق نقابة الاطباء. هذا الموقع الحقيقة بيقدم معلومات طبية حديثة وتتحدث باستمرار علشان ان احنا نكون على دراية باخر المستجدات في كافة التخصصات الطبية بما فيها طبعا موضوع العقم او ضعف الخصوبة عند الرجال. ومعنا اتصال الاخت امال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
حضرتك سؤال.
اتفضل يا فندم.
جوزي عنده ارتجاع على الكلية.
ارتجاع على الكلية. ارتجاع عشان. في الحالب يعني. طيب انا بعتذر لحضرتك اذا امكن تتصلي بينا مرة تانية بعد اذنك. فمسألة الـ طبعا الـ المسائل النظرية لا تتعلق بالموضوع وانه اسبابه يعني وطبعا هو اسباب ضعف الخصوبة عند الرجال قد يكون بسبب ضعف الهرمونات اللي بتفرز عن طريق الغدة النخامية او مثلا ضعف الخصية نفسها او انه انسداد في القنوات المنوية اللي بتوصل السائل المنوي من الخصية الى الخارج او قد يكون سببه طبعا مشكلة في العلاقة الزوجية. ببساطة طبعا انه في بعض الوظائف الحقيقة ممكن اصحابها بيكونوا او بيتعرضوا لمبيدات او كيماويات او حتى بعض البويات لها تأثير الحقيقة على او تأثير سلبي على الصحة الخصوبة او الصحة التناسلية لهؤلاء الرجال. او الحرارة العالية الافران الحديد والصلب مثلا او افران العيش. فالحقيقة طبعا احنا بنؤكد على مسألة انه الالتزام بتعليمات السلامة او عدم ملامسة هذه الكيماويات او المبيدات او الهرمونات ايضا في بعض المصانع والمصانع الادوية او غيره. الحفاظ على او اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بهذا الامر وللحد من طبعا انه التأثير السلبي لهذه الامور على العاملين في المصانع دي. معانا اسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
ازيك يا دكتور خالد.
اهلا بيك يا فندم. تفضل.
الله يخليك يا دكتور. هو الواحد ممكن يعرف الموضوع العقم ده هو لسه عازب ولسه متجوز يعني؟
عندك كم سنة يا أسامة؟
25 سنة دكتور.
حضرتك خاطب ولا لسه؟
والله لسه بس أنا يعني من موضوع الحلقة يعني حبيت أسألك السؤال ده. السؤال الثاني هو الواحد لو مثلا متزوج وهو عمره 50 سنة.
أيوه.
في أمل إني خلت يا دكتور ولا إيه الوضع بالظبط؟
الإنجاب يظل مع الرجل حتى آخر
طيب
العمر.
يا دكتور أسمع حضرتك على التلفزيون بعد إذنك.
طيب اتفضل. حاضر.
طيب شكرا يا دكتور.
العفو يا فندم. طبعا يا أسامة السؤال اللي أنت سألته ده سؤال مهم جدا. وده من الحاجات اللي احنا دايما بنؤكد عليها وبننادي ان احنا الناس الحقيقة يفهموا انه في حاجة اسمها استشارات وفحوصات ما قبل الزواج. وهذه الاستشارات والفحوصات وكمان الدورات التأهيلية للحياة الزوجية مهمة جدا خاصة فيما يتعلق موضوع الانجاب والعلاقة الزوجية وطبيعتها. لانه زي ما انتم عارفين ان كانت المسألة فطرية غريزية تتم بشكل تلقائي ولا تحتاج تعقيد او غيره. لكن زي ما اتكلمنا في ظل الانفتاح على العالم في ظل تلوث الفطرة في ظل انتشار افكار وسلوكيات غير صحية في ظل التلوث البيئي زي ما كنا بنتكلم المبيدات الهرمونات في الاكل الاغذية المحفوظة الكيماويات وغيره اصبح مهم جدا مسألة الفحوصات دي قبل الجواز. السلام عليكم. الاستاذ عبد العليم.
ايوه يا فندم.
اتفضل.
اخبار حضرتك. والله كنت عايز بس املك التحاليل بتاعت الهرمونات عندي واخدتها اكتر من مرة علاجة انا اكتر من كورس علاجي ومفيش نتيجة. بالنسبة للـ FSH 6
أيوة.
والال اتش 4.3.
بتهيألي ده طبيعي يا عبد العليم في حدود ال انت عندك الطبيعي مكتوب كام؟
ال 8 اللي هو
ال اف اس اتش
من 2 لحد 10.
طب وانت طالع 6.
طيب ماشي، بس في التستوستيرون منخفض
كام؟
طالع 208.7.
208
و7 من 10.
والطبيعي كام عندك في المعمل؟
262.
طيب انت عندك كام سنه يا عبد العليم؟
29.
متزوج؟
ايوه متزوج من سنه ونص.
من سنه ونص. طب قول لي بقى تحليل السائل المنوي اخباره ايه؟
السائل المنوي مره فيو اقل من مليون، واخر مره عملته في معمل كده فطلع الملي الواحد 200,000.
200,000. زوجتك عندها اي مشكله تمنع الانجاب الطبيعي ولا كويسه؟
لا، هي بالنسبه لها ما فيش اي مشكله، بس كانت الاول عملنا حقن مجهري وفشل وكده، عشان يعني كان عندها تجسيد ودخل في موضوع ارتشاح المبيض ومش عارف
كده. طيب حضرتك عملت تجميد ولا لا يا استاذ عبد العليم؟
لا ما عملتش تجميد.
حضرتك لازم تعمل تجميد. طب اشعه الخصيه ممكن تقول لي فيها ايه؟
اشعه الخصيه بيقول لي فيها دوالي بس من الدرجه بسيطه خالص.
بسيطه خالص. طيب
ما فيش طيب. حاجه ولا فيش دم، ما فيش دمور، ما فيش اي حاجه.
الهرمون اللي انت عامله التوتال تستوستيرون ولا الفري؟
لا توتال.
توتال. طب احنا عايزين الفريد، انت عدته ولا هو مره واحده؟
لا هو مره واحده عملته يعني تقريبا من سنه بتاريخ 11.
العلاج الاخير اللي انت كنت بتاخده كان فيه هرمونات؟
لا انا خدت فاستومول وكرمول والهرمون النشطه ديت وخدت
لا كان فيه تستوستيرون يعني سيدوفيرون او بروفيميست او الحاجات دي.
ايوه خدت سيدوفيرون ايوه خدت سيدوفيرون.
طيب 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 تمام. في ايه تاني عايز تقوله يا استاذ عبد العليم؟
بالنسبه طيب لحضرتك الهرمون ده، انا التحليل اللي عملته دوت من 10 ايام بالظبط.
تمام.
مع العسل طبعا، خدت عسل وخدت وعملت حجامه فزودت الحركه شويه، بقت في الساعه الاولى يعني 65%.
لكن العدد 200,000 زي ما بتقول.
200 في الملي عند العينه 3 ملي.
تمام. 200 يعني في الملي.
200.
طيب انت لازم تروح تعمل تجميد فورا في اي مركز اطفال انابيب، تعمل تجميد، بتديهم عينه سائل منوي زي التحليل بالظبط، هما طبعا بيحللوها ويحتفظوا بيها وبيدوا لك تقرير عن الكميه.
طب يعني مفيش اي فرصه يعني ان احنا نحس
لا هو التجميد ده اساسي، وبعدين هقول لك هنعمل ايه.
طيب
كمل لي بقى لو عندك اي تحليلات تانية او اي فحوصات عاملها.
وعملت اللي هو المزرعه الصديد، مفيش اي حاجه.
لا في البروستاتا ولا في السائل المنوي؟
لا في البول.
البول ماله، ملوش علاقه. طب زوجتك عندها زوجتك كان عندها التهابات او حاجه؟
التهابات كان موجوده عندها.
نعم
ايوه موجود.
طيب انت تعمل لنا بس مزرعه بروستاتا. طب انت مدخن؟
لا ما دخنش ولا بشرب سجاير ولا اي حاجه الحمد
طيب
لله.
طيب تمام. في اي حاجه عايز تضيفها تانية يا استاذ عبد العليم؟
الله خير شكرا. طب احنا ممكن يعني حضرتك يعني ان شاء الله في باذن الله بعد ما نعمل الموضوع دوت كده في تحسن في العلاج، ولا نوقف العلاج على كده وخلاص ولا ايه؟
حاضر. هو انت بقالك سنه ونص بس متزوج، وزوجتك عندها كم سنة؟
عندها 21 سنة.
21 سنة. طيب
انا عندي 29.
انا عارف. طيب تمام هرد عليك. حاضر. طبعا هو موضوع الـ يعني في حالة انه ممكن ناخد اشرف. السلام عليكم.
خالد
اتفضل يا اشرف.
ازي حضرتك؟
اهلا يا اشرف.
انا كنت عاوز اسأل حضرتك، من اسبوع عندي كده في العود لقيت في عرق على الشمال، عرق بارز.
حضرتك عندك كم سنه يا اشرف؟
29.
متزوج؟
من سنه.
في اي عندك مشكله في الجماع او في الخلفه او كده؟
لا هو بس كانت نسبه الدوالي من الدرجه الاولى وكانت الحركه 50، بس حصل حمل وما حصلش نصيب.
يعني انت حضرتك ما انجبتش لحد دلوقتي؟
لا.
طيب بقالك قد ايه
متزوج؟ حصل حمل قبل كده وما حصلش نصيب.
بقالك قد ايه متزوج؟ طيب على كل حال هو بيقول سنه متزوج. طيب الحقيقه لو كان في دوالي يا اشرف والسائل المنوي كان ضعيف، يعني احنا بننصح ان انت تعمل عمليه الدوالي طالما ان انت ما عندكش اي اسباب اخرى، لا في تدخين ولا مخدرات ولا اي شيء، او يعني افراط في الكافيين او اي التهابات عندك او عند زوجتك او اجسام مضاده او غيره، وطالما ان الزوجه سنها صغير وما عندهاش اي حاجه تمنع الانجاب الطبيعي، في حدود الكلام اللي انت قلته ده اعتقد ان انت لو كان في دوالي ممكن تبقى مفيده ليك ان شاء الله، لانه طبعا زي ما انتم عارفين انه تقريبا نص المرضى اللي احنا بنعمل لهم عمليه الدوالي بيتحسنوا. بالنسبة للأستاذ عبد العليم بنحتاج طالما ان الزوجة كان عندها التهابات لازم نتأكد ان انت ما عندكش اي مشكلة، بنعمل تحليل مزرعة بروستاتا، واذا كان سليم خير وبركة، ما كانش لازم بتاخد علاج ليك انت وزوجتك، لانه قد يكون الصديد ده سبب من الاسباب اللي ممكن تعمل مشاكل في السائل المنوي. طبعا مسألة نعمل تحليل فري تستوستيرون ونعمله من الساعة 9 ل 11 صباحا، يفضل اتعمل اتاخد العينة من 9 ل 11 صباحا عشان يطلع يعني بشكل ادق. وطبعا زي ما قلنا موضوع التجميد مهم جدا، وبعدين بنعمل عملية الدوالي. وطبعا بعد عملية الدوالي طبعا زوجتك 21 سنة، فاحنا مش مشكلة ابدا لو احنا خدنا علاج بعد الدوالي مثلا 6 شهور كمان او كده، وعلى اساس ان احنا محتمل زي ما قلنا تقريبا نص المرضى اللي احنا بنعمل الدوالي ممكن العينة بتتحسن او السائل المنوي بيتحسن، وبالتالي طبعا ده قد يكون حل ان شاء الله ان انت طبعا يحصل انجاب طبيعي. والا لو بعد ما عملنا كل حاجة وصلحنا الهرمون وما كانش فيه اي مشكلة وبعد عملية الدوالي بسنة مثلا ما كانش فيه انجاب، يبقى في الحالة دي طبعا ممكن نعمل حقن مجهري. طبعا مسألة التجميد مهمة ليه؟ لانه زي ما انت عارف يا اخ عبد العليم انه بعض الحالات بيبقى غير معلومة السبب، والحالات دي الحقيقة طبعا قد نجد المريض بعد فترة التحليل عمال يتناقص وممكن يوصل صفر. وفي الحالة دي لو ما كانش المريض محتفظ بجزء من السائل المنوي في مركز أطفال أنابيب أو مش عامل تجميد يعني، فده معناها أنه ممكن يعني أن احنا نضطر عشان نحصل على حيوات منوية نفتح الخصية وندور جواها. فبدل ما نعمل الحكاية دي في الحقيقة طبعا ده مهم جدا أن احنا نعمل التجميد ده. زي ما نقول للمرضى مفيش عربية ممكن تمشي من غير استبن، نفس الكلام لابد ان احنا نعمل تجميد ونحتفظ باكبر كمية ممكنة. يعني بعد ما تعمل مثلا تديهم عينة مرة ممكن تحاول انك انت تزود الرصيد مرة تانية بعدها باسبوع ولا حاجة وهكذا، يعني تحتفظ باكبر كمية ممكنة. وطبعا ده ممكن يحتفظوا لك بيه في المركز 20 و30 سنة بدون اي مشاكل، طبعا مقابل ان انت بتدفع مبلغ كل سنة. وده الحقيقة بيكون مهم جدا 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 عشان لقدر الله قلنا لو انه اثناء العلاج او بعد العملية انه بعض المرضى طبعا ممكن نلاقي التحليل بيوصل بينزل صفر، وفي الحالة دي طبعا بتبقى نقدر نستعمل الحيوانات المنوية اللي احنا محتفظين بيها دي علشان نعمل بيها حقن مجهري. الاخ اسامة الحقيقة كان بيسأل سؤال مهم جدا، وده يعني طبعا احنا عايزين نقول انه الطب الحقيقي هو الطب الوقائي. زي ما انتم عارفين الوقاية خير من العلاج، وبلا شك انه الحمد لله اصبح متاح الان ان احنا نعمل في حاجة اسمها استشارات او فحوصات ما قبل الزواج. هو كان بيسأل هل انه الواحد يقدر يطمن على نفسه؟ بالتأكيد ده مهم جدا، والثقافة دي مهم جدا ان احنا ننشرها بين الناس، لانه بالتأكيد كل واحد مننا محتاج زي ما قلنا في ظل التلوث البيئي بكل اشكاله، تلوث في الهواء ويعني في الغذاء وفي الماء وتلوث الافكار والسلوكيات المنحرفة وغيره، طبعا الحاجات دي ممكن لها تأثير سلبي على صحتنا. وبالتالي اصبح الناس الان محتاجين الى وسائل يعني لاكتشاف امراض او مشكلة ممكن يعني تتعلق بقدرته على الانجاب او قدرته على الممارسة الزوجية الطبيعية قبل ان يتزوج، حتى لانه مش لازم الواحد يسيب نفسه يعني للمرض لحد ما يحصل وبعدين يبدأ يتعامل معاه. الحقيقة المفترض الطب ان احنا اكتشاف الامراض قبل ان تحدث ده مهم جدا. وطبعا زي ما انتم عارفين الاستشارات وفحوصات ما قبل الزواج دي عبارة عن تقريبا 4 أو 5 اقسام. الجزء الاول منها هو عبارة عن التعامل مع اي شكوك او مخاوف او مشاكل حقيقية او شكوى محددة المريض بيشتكي منها، ولازم نصحح هذه المفاهيم او ان احنا نحاول نكتشف لو ده فعلا مرض حقيقي لابد ان احنا نتعامل معاه. الحاجة الثانية التأكد من القدرة على الانجاب، وده طبعا بيتم بان احنا بنعمل تحليل سائل منوي بالشروط المعروفة طبعا بالثلاث ايام بدون ما ينزل سائل منوي من المريض، وبنعمل في اليوم الرابع وبناخد العينة بدون مية ولا صابون، وبيبان الحقيقة التحليل السائل المنوي. لو كان السائل المنوي فيه مشكلة فلابد ان احنا نعيده مرة تانية، لان احنا ما بناخدش بتحليل واحد، نعيده مرة تانية في معمل تاني ممكن بعد اسبوع او 15 يوم من التحليل الاول. طبعا بنتأكد ايضا من القدرة على الممارسة الطبيعية او الممارسة الزوجية الطبيعية، وده طبعا باخذ التاريخ المرضي ونشوف بيئة المريض، وهل هو يعني يشاهد افلام اباحية، هل هو ممكن يتعرض لإثارة او يعني نوع من المشاكل او العلاقات العاطفية او العلاقات العشوائية في محيط العمل او عن طريق الهاتف او الانترنت او الشات او غيره من الوسائل الحديثة دي، اللي هي الحقيقة في كتير من المرضى الحقيقة بيقعوا في هذه الامور اللي ممكن تؤدي الى طبعا اضطراب في هذه الغريزة الفطرية او الوظيفة الجنسية للمريض. وطبعا بتصحيح هذه المفاهيم وبالتأكد من وجود المرض من عدمه طبعا نقدر نحافظ على انه المريض ده ما يحصلوش مشاكل طبعا اول ايام الجواز، او انه يعاني او زوجته تعاني او يعني غيره من المشاكل في محيط الاهل او كلام من ده. فطبعا الفحوصات دي لما تتعمل بدري طبعا بيكون مهم جدا او مفيد. كمان بنتاكد من عدم وجود امراض تناسليه او عدوى او ميكروبات ممكن تنتقل لا قدر الله للزوجة او تنتقل للجنين او تسبب اجهاض او تتسبب في اعاقة او حتى يعني بعض الفيروسات اللي مع الاسف يعني بعض الشباب بسبب الممارسات الغير صحية او الغير سوية او الانحرافات السلوكية في التعامل مع الغريزة او مع الإشباع مع علاقات مثلية أو علاقات عشوائية ممكن الحقيقة ينتقل بعض العدوى التناسلية أو الفيروسات أو فيروس سي أو الإيدز أو غيره. طبعا لابد أن احنا نتأكد من هذا الكلام للحفاظ على المريض نفسه وللحفاظ على زوجته وكمان الجنين اللي ممكن يعني يعاني من هذا الأمر. كمان مشاء الموضوع الأمراض الوراثية ممكن جدا في حالة وجود الزوجين طبعا نقدر نعرف هل في احتمال انه يبقى في امراض وراثية تنتقل للأولاد او لا. وده طبعا اصبح الان سهل وفي مراكز ابحاث الوراثة اللي ممكن تثبت هذا الكلام او تنفيه، وبالتالي طبعا يعني ده طبعا بيأكد او ان احنا بنطمن على كل هذه الامور زي ما قلنا. وده فيما يتعلق باستشارات وفحوصات الزواج، والواحد انه ممكن يطمن على نفسه فعلا قبل الجواز علشان ما يعانيش او يحصل له مشاكل بعد الجواز. موضوع بقى الانجاب، هل الراجل ممكن عنده 50 سنة وينجب؟ طبعا الراجل الحقيقة ممكن يظل عنده قدرة على الانجاب حتى اخر العمر، يعني 70 و80 لا مانع ابدا. وطبعا زي ما انتوا عارفين انه المشكلة ما بتكونش تتعلق بالرجل غالبا، وانما يعني لحكمة يعني قدرها الله سبحانه وتعالى انه بتجد انه المشكلة ممكن تبقى في الزوجة، والزوجة هي اللي ممكن لو تقدم سن الزوجة طبعا ممكن الحياة. طبعا في الارياف انا اذكر ان انا ولدت وانا في امتياز واحدة كان عندها 55 سنة. يعني المهم انه طبعا سن الزوجة هو اللي مؤثر، لكن سن الرجل ممكن ما يكونش له علاقة الحقيقة بالموضوع. طالما انه مفيش مرض فغالبا ممكن الزوج يحتفظ بالقدرة على الانجاب حتى اخر العمر. فاتكلمنا على انه وعشان كده احنا موضوع ده بيخلينا نؤكد على مسألة الزواج في سن مبكر. يعني احنا لا نقصد سن مبكر يعني اطفال يتجوزوا، يعني احنا بنقصد يعني لا تؤجل الزواج بارادتك، علشان طبعا انه كل ما كنت بتتجوز زي ما انتوا عارفين انه معدلات الخصوبة والقدرة التناسلية بتتناقص في العالم كله، وبالتالي نحن وانه السن الذهبي للفحولة او القوة التناسلية بيبقى من 18 ل 24. فكل ما كان الزواج قريب من هذا السن وخصوصا سن الزوجة فهذا يعني ان هم حيتمتعوا بقدرة على الإنجاب أفضل وخصوبة أفضل. وبالتالي طبعا ممكن جدا حتى لو في مشكلة لا قدر الله ممكن نكتشفها مبكرا ونتعامل معها بشكل أفضل. عشان كده مسألة الزواج المبكر دي في طبعا بعد الإعداد والتأهيل الجيد للحياة الزوجية بلا شك طبعا ده يعني يعتبر من أهم الوسائل للوقاية من مشاكل ضعف الخصوبة أو الأمراض اللي بتعيق الإنجاب. برضو كمان مسألة برضو حكاية الناس اللي بيؤجلوا الحمل أحيانا أو بيستعملوا بعض الوسائل لمنع الحمل في أول أيام الزواج، الحقيقة احنا بننصحهم أنه ممكن لو في ضرورة لهذا الأمر بس يكون بعد إنجاب الطفل الأول، لأنه في الواقع أنه احنا لا يوجد لدى الطب في الوقت الحالي أي وسيلة يعني قاطعة لإثبات خصوبة الزوجين إلا إنجاب طفل طبيعي. يعني بعد إنجاب طفل طبيعي ممكن جدا نقدر نحكم على أن خصوبة الزوجين دول طبيعية، قبل ذلك لا نستطيع أن نجزم حتى لو كان كل التحاليل سليمة وكل الفحوصات سليمة وكل الكشف الطبي على الزوجين سليم. عشان كده مسألة تأجيل الحمل خصوصا باستعمال الهرمونات أو وسائل منع الحمل الحبوب الهرمونات للزوجة، الحقيقة طبعا ده احنا لا ننصح به أبدا. وإن كان هناك ضرورة ممكن نستعمل الوسائل الموضعية، لكن بعد إنجاب الطفل الأول حتى عشان إن إحنا لو في مشكلة نقدر نتعامل معها بدري، وخصوصا إن الناس بيتجوزوا متأخر دلوقتي في الثلاثينات وكده، فلو أجلنا أكتر من كده فده طبعا بيكون الحقيقة خطر وبيخلينا يعني في حرج في التعامل مع هذه الحالات. إمتى الواحد أو إمتى الزوجين يعرضوا نفسهم على طبيب؟ طبعا بالتأكيد بعد سنة من العلاقة الزوجية الطبيعية. يعني لو في علاقة زوجية طبيعية مفترض ان احنا عملنا فحوصات ما قبل الزواج، مفترض ان العلاقة الزوجية طبيعية، مفترض ان احنا كمان الزوج مقيم باستمرار في البيت او يعني على الاقل بنعرف وقت التبويض علشان يتم الجماع في هذا الوقت ويكون يوم بعد يوم ما يكونش كل يوم. بعد سنة او سنة ونص من هذه العلاقة الزوجية الطبيعية والزوج متواجد، اذا ما حصلش حمل في الحالة دي يجب ان احنا نبدأ نشوف ايه السبب، ولو ما كانش معمول اي حاجة قبل كده يجب ان الزوج هو اللي الاول يروح للطبيب وبعدين الزوجة، مش العكس زي ما كل الناس بيعملوا ان تجد الزوجة بتروح لاكثر من طبيب وبعدين لما الاطباء كلهم بيجمعوا على انها سليمة فيهاش حاجة يبتدوا يقولوا للزوج روح للاستشير طبيب متخصص، وده الحقيقة خطأ. يجب ان الزوج اللي يروح الاول واذا كان سليم تماما نبدأ نشوف الزوجة. الحقيقة طبعا مسألة تجنب الملابس الضيقة والألياف الصناعية، تجنب الحرارة العالية، ونحاول تبريد الخصية باستمرار، نتجنب المبيدات والهرمونات والأغذية المحفوظة والحرارة العالية زي ما قلنا والكيماويات والدهانات والبويات وغيره. الأمور دي ومسائل الساونا والهرمونات اللي بيستعملوها الشباب مع الأسف في الجيمنيزيوم، الحقيقة طبعا كل الحاجات دي خطر جدا وممكن تؤثر على الخصوبة. طبعا سعيد بلقائكم النهاردة ونلتقي دايما على خير في قناة الرحمة، وأشكركم جميعا على حسن الاستماع وأتمنى لكم دوام الصحة والسعادة والشفاء العاجل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى.